خير البرية خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
محمد يا رسول الله.
خير البرية منوعة دينية من إعداد وتقديم أمينة بخليص النجار على الحياة فام. خير البرية.
بعد أن جاء الأمر من الله بالجهر بالدعوة، لقي النبي عليه الصلاة والسلام الصد والإعراض والسخرية والإيذاء والتكذيب والكيد المدبر المدروس، خاصة من شيوخ الوثنية وزعمائها، واشتد الصراع بين المسلمين وبين المشركين، وطار هذا الخبر في الآفاق وصار حديث الناس في المجالس. وكانت أهم اعتراضات زعماء الشرك موجهة نحو وحدانية الله ونحو الإيمان بالغيب وبالبعث والنشور، وقالوا عن القرآن أنه أساطير اكتتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هو سحر بيان، واعترضوا عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتلقى هو الوحي دون غيره من زعماء قريش، وقالوا كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأنزل الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. صدق الله العظيم. وأخذتهم العزة بالإثم، فطغوا وتجبروا وسلطوا ألوانا من العذاب على السابقين الأولين المسلمين، وكان زعيمهم في هذا رأس الكفر عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل. كان ياسر وزوجه سمية بنت خياط من موالي بني مخزوم، يخدمونهم ويرعون لهم مصالحهم، وكان لهما من الأبناء عمار لا يزال شاباً في مقتبل العمر، لكنه كان واعياً لبيباً، فأسلم منذ أن أدركه خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأقنع والديه أيضاً فأسلما معه. لكن أبا جهل الكافر سلط عليهم ألواناً من العذاب، كان يلبسهم الدروع الحديدية المصفدة في حر مكة، ويحرقهم بالنار ويعذبهم بالصياط حتى لا يعرفون ما يقولون. فماتت سمية من أثر التعذيب، وهي أول شهيدة في الإسلام. ثم مات ياسر، وكان النبي يمر عليهم وهم يعذبون فلا يقدر أن يفعل لهم شيئا، فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال الحبشي، كان عبداً لأمية بن خلف الكافر، فما أن اكتشف إيمانه حتى طرحه في هاجرة مكة، وألقى فوقه أعظم الحجارة وعذبه حتى اختلط لحمه بدمه. وكان بلال يصرخ قائلاً: أحد أحد. فاشتراه أبو بكر وأعتقه، فكانت له صولات وجولات في الذود عن الإسلام. وقد وهبه الله صوتاً جميلاً، فاختاره النبي لإقامة الآذان حينما شرع الآذان فيما بعد. كذلك البطل صهيب الرومي وخباب بن الأرت الذي سبي وهو صغير من قبيلته تميم، وبيع بمكة فاشترته أم أنمار الخزاعية. وكان خباب ماهراً بالحدادة، يصنع أجود السيوف، فأسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وجلس إلى رسول الله يتعلم مبادئ الإسلام. فلما علمت مولاته بإسلامه كانت تأتي بالحديدة المحمات فتكوي بها رأسه، فشكى خباب ذلك إلى النبي، فقال رسول الله: اللهم انصر خبابا. فأنزل الله عليها داء برأسها، فكانت أم أنمار تعوي كالكلاب من شدة الألم، فقال لها الأطباء اكتوي، فكانت تأمر خباب أن يأخذ الحديدة المحواه فيكوي بها رأسها، فسبحان المنتقم الجبار. لم تستطع قريش أن تسلط أذاها وتعذيبها إلا على الموالي أو المستضعفين، أما من أسلم من أشراف قريش فقد امتنعوا بمكانة قبيلتهم في مكة، ولم يتم إيذاهم إلا قليلا. وجن جنون سادة قريش، إذ لم يزد هذا التعذيب والتنكيل بالمسلمين إلا زيادة في عدد المقبلين على هذا الدين، وخافوا أن تسقط مصالحهم ومكانتهم. وهذا محمد يساوي بين كل الفئات، فقيرهم وغنيهم، شريفهم ووضيعهم، إذن ستندثر منزلتهم المرموقة وأمجادهم العريقة، فكيف السبيل؟ قال كبيرهم: نذهب إلى أبي طالب ونعرض عليه أمورا لابن أخيه لعله يقبلها ويكف عنا ما يقول. فجاءوه فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا، فانهاه عنا. فقال أبو طالب لابن أخيه: يا محمد، إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ببصره إلى السماء ثم قال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدعى ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. وذاع بذلك في مكة أمر حماية أبي طالب لابن أخيه محمدا، وتصميمه على مناصرته وعدم خذلانه. أدركت الدعوة السنة الخامسة للبعثة، والصراع بين قريش والنبي ومن معه من الصحابة قائم في صعود يومي، فكل يوم يترامى إلى مسامع القرشيين إسلام فلان وفلان. لقد أسلم أبو حذيفة بن عتبة أخو هند، وأسلم جعفر بن أبي طالب، وكان يعيش في بيت عمه العباس بن عبد المطلب، وأسلمت زوجه أسماء بنت عميس، وأختها أم الفضل زوج العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأسلم مصعب بن عمير، وكان أغنى غلام بمكة، يلبس أجود الحلل، وكان أبواه يحبانه، وأمه شديدة الثراء كثيرة المال، تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان يتعطر بأغلى العطور. فلما بلغه خبر النبي ودعوته قصد دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وآمن برسول الله، وخرج وكتم إسلامه خوفا من أبويه ومن قومه. فبصر به أحدهم خلسة يدخل إلى بيت الأرقم فأخبر أمه، فأخذته وحبسته وحرمته كل النعم، فصبر واحتسب حتى جاءه الفرج. كان حمزة بن عبد المطلب في نفس عمر النبي عليه الصلاة والسلام، عمه وأخوه من الرضاع كما رأينا من قبل. كان مولعا بالصيد، يفارق أهله وبيته لليال، يغوص في الصحراء وشعابها لا يخشى أحدا، كان أسدا جسورا مهابا، كل من في مكة يحسب له حسابا. وفي ذات صباح مر الكافر أبو جهل برسول الله عند الصفا، فآذاه ونالا منه بكلام جارح بذيء، ورسول الله ساكت لم يرد عليهم. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع وترى ما فعل أبو جهل. وبعدها بقليل أقبل حمزة من القنص، وكان متوشحا قوسه، فلما رأته صاحت: أبا عمارة، لو تدري ما فعل أبو جهل بابن أخيك محمد لقد شتمه ونال منه ولم يجبه محمد، فقال لها حمزة: أوقد فعل؟ قالت: إي وربي لقد فعل. فغضب حمزة ودخل المسجد الحرام مسرعا، وكان أبو جهل يجلس هناك في نادي قومه، فاقترب منه حمزة وقال له بأعلى صوته: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بقوسه فشجه شجة منكرة في وجهه، فثار رجال من بني مخزوم يريدون أن يثأروا لأبي جهل، لكنه قال لهم: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم انصرف حمزة بعد ذلك، انصرف بعد أن أعلن إسلامه على الملأ، فقالوا لبعضهم البعض: والله لقد عز محمد بإسلام عمه حمزة. فكانت أردة فعلهم أن ضاعفوا العذاب على من يقدرون عليهم، فجاء الأمر إلى رسول الله أن يخرج هؤلاء المؤمنون فارين بدينهم وليهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. فكيف كانت هذه الهجرة؟ وما هي الأحداث التي صاحبتها؟ تابعوني في الحلقة القادمة.
خير البرية، خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
محمد يا رسول الله.
خير البرية منوعة دينية من إعداد وتقديم أمينة بخريس النجار على الحياة فام. خير البريه.